الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك ونعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قد قرأنا ما يتعلق بالمهدي في الدرس المحاضرة الماضية، ونبدأ إن شاء الله تبارك وتعالى في هذه المحاضرة في ما ورد عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في المسيح الدجال. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيذنا وإياكم من فتنته. وكثير من العقلانيين، إن لم أقل كلهم، ينكرون المسيح الدجال بحجة عدم وروده في كتاب الله تبارك وتعالى. وهذه شنشنة معروفة من أهل الزيغ والضلال، بل هم ينكرون يأجوج ومأجوج الذي ورد ذكره في القرآن. فإذا نقول لهم: كونكم تنكرون الدجال ليس لعلة عدم وروده في القرآن، بدليل أنكم أنكرتم ما هو وارد في القرآن. فإذا إنكاركم مبني على مسائل عقلية لا أساس لها في الرواية ولا علاقة لها في الدراية. فلذلك ينبغي على طالب العلم أن يعرف أن هؤلاء الذين يتكلمون في العلم بما لا يعرفون ويهرفون بما لا يعرفون، هؤلاء إنما ينطلقون من عقولهم، وإلا ليس عندهم أصول ينطلقون منها. لو كان عندهم أصول، مثلا أصلوا على أنفسهم أن ما ورد في القرآن يجب الإيمان به، لوجبوا أن يؤمنوا بيأجوج وماجوج، فهم يؤولون ما ورد على سبيل اليقين والقطع والتواتر من حيث الرواية، ويؤولون ذلك بحسب أهوائهم. وما ورد من حيث التواتر المعنوي في الدجال ينكرونه أصلا. فلذلك أيها الإخوة، ينبغي لطالب العلم أن يعرف أن هؤلاء أهل الأهواء والبدع ليس عندهم أصول ينطلقون منها، لذلك تجدهم من أشد الناس تناقضا، من أشد الناس تناقضا هم أهل البدع. وما من مسألة يؤصلونها إلا وتجد أنهم ينتقضون فيها. وهذه ميزة ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، أن أهل السنة ليست عندهم أصول متناقضة، وأن أهل البدع أصولهم متناقضة. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقال الشيخ يوسف الوابل حفظه الله في كتابه أشراط الساعة في الأشراط الكبرى الفصل الثاني: المسيح الدجال. معنى المسيح، ذكر أبو عبد الله القرطبي 23 قولا في اشتقاق هذا اللفظ، وأوصلها صاحب القاموس إلى 50 قولة. وهذه اللفظة تطلق على الصديق وعلى الظليل الكذاب، فالمسيح عيسى بن مريم عليه السلام الصديق، والمسيح الدجال الظليل الكذاب. فخلق الله المسيحين أحدهما ضد الآخر، فعيسى عليه السلام مسيح الهدى يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله، والدجال لعنه الله مسيح الضلالة يفتن الناس بما يعطاه من الآيات كإنزال المطر وإحياء الأرض بالنبات وغيرهما من الخوارق. وسمي الدجال مسيحا لأن إحدى عينيه ممسوحة، أو لأنه يمسح الأرض في 40 يوما. والقول الأول هو الراجح لما جاء في الحديث: إن الدجال ممسوح العين. معنى الدجال هذا
يعني أن الدجال سمي مسيحا لكونه ممسوح العين، وأما عيسى عليه الصلاة والسلام سمي مسيحا لأنه يمسح المعيوب فيعافيه الله تبارك وتعالى.
قال: معنى الدجال، أما لفظ الدجال فهو مأخوذ من قولهم: دجل البعير إذا طلاه بالقطران وغطاه به. وأصل الدجال معناه الخلط، يقال دجل إذا لبس وموه. والدجال المموه الكذاب الممخرق، وهو من أبنية المبالغة على وزن فعال، أي يكثر منه الكذب والتلبيس. وجمعه دجالون، وجمعه الإمام مالك على دجاجلة، وهو جمع تكسير. وذكر القرطبي أن الدجال في اللغة يطلق على 10 وجوه، ولفظة الدجال أصبحت علما على المسيح الأعور الكذاب، فإذا قيل الدجال فلا يتبادر إلى الذهن غيره. وسمي الدجال دجالا لأنه يغطي الحق بالباطل أو لأنه يغطي على الناس كفره بكذبه وتمييه وتلبيسه عليهم، وقيل لأنه يغطي الأمر بكثرة جموعه، والله أعلم.
يعني يقال عن الدجال فلا يتبادر إلى الذهن إلا الأعور، وأما إذا قيل الدجال بدون ألف ولام فهذا يطلق عليه وعلى غيره وعلى كل من لبس الحق بالباطل أو لبس الباطل بلباس الحق.
قال صفة الدجال والأحاديث الواردة في ذلك: الدجال رجل من بني آدم له صفات كثيرة جاءت بها الأحاديث لتعريف الناس به وتحذيرهم من شره، حتى إذا خرج عرفه المؤمنون فلا يفتنون به، بل يكونون على علم بالصفات التي أخبر بها الصادق صلى الله عليه وسلم، وهذه الصفات تميزه عن غيره من الناس، فلا يغتر به وجعله الشيخ يغتر بالنص،
ما في داعي، فلا يغتر به إلا الجاهل الذي
سبقت عليه الشقوة. نسأل الله العافية. ومن هذه الصفات أنه رجل شاب أحمر قصير أفحج جعد الرأس أجل الجبهة عريض النحر ممسوح العين اليمنى، وهذه العين ليست بناتئة ولا جحراء كأنها عنبة طافئة، وعينه اليسرى عليها ظفرة غليظة، ومكتوب بين عينيه
ظفرة قطعة من اللحم يكون خارج من جهة الأنف فتدلي على العين، تنزل على العين بحيث تؤثر على الرؤية. نعم.
قال: مكتوب بين عينيه كافر بالحروف المقطعة أو كافر بدون تقطيع،
يعني موجود في جبينه موجود حرف الكاف ثم الفاء ثم الراء، يعني إما بتجاعيد الجبهة، وإما أنه مكتوب بشيء يراه المؤمن ولا يراه الكافر كما هو في الروايات التي ستأتي. نعم.
يقرأها كل مسلم كاتب وغير كاتب. ومن صفاته أنه عقيم لا يولد له، وهذه بعض الحديث الصحيحة التي جاء فيها ذكر صفاته السابقة، وهي من الأدلة على ظهور الدجال. الأول عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين أنا نائم أطوف البيت، فذكر أنه رأى عيسى بن مريم عليه السلام ثم رأى الدجال فوصفه فقال: فإذا رجل جسيم أحمر جعد الرأس أعور العين كأن عينه عنبة طافئة. قالوا هذا الدجال أقرب الناس به شبها ابن قطن رجل من خزاعة.
ابن قطن كان من الصحابة لكن أو هلك في الجاهلية، وأما رواية يضرني شبه قال لا أنت مسلم وهو كافر فهذه رواية ضعيفة كما ذكرها بعضهم. وقوله جعد الرأس يعني أن شعره كثير اللف، وهذه الرواية التي جاءت في البخاري ليس فيها دلالة أن الدجال يدخل الكعبة أو مكة، فإن الدجال ممنوع من دخول الحرمين، وإنما هذه رؤية رآها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي للتقريب، الرؤى للتقريب، أن يخرج عيسى بن مريم ويكون مقصوده تتبع الدجال حتى يقتله، والله أعلم. نعم.
قال الثاني عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الدجال بين ظهراني الناس فقال: إن الله تعالى ليس بأعور، ألا وإن المسيح الدجال أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافية.
وجاء في الحديث الآخر أنه عليه الصلاة والسلام قال: ما من نبي من الأنبياء إلا وحذر أمته الدجال، ألا وإني أقول فيه قولا لم يقله نبي، إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور. نعم.
قال الثالث وفي حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في وصف الدجال: إنه شاب قطط عينه طافية كأنه أشبه بعبد العزى ابن قطن. كأني أشبهه بعبد العزى ابن قطن. قال الرابع في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مسيح الدجال رجل قصير أفجع جعد أعور مطموس العين ليس بناتئة ولا جحراء فإن ألبس عليكم فاعلموا أن ربكم ليس بأعور.
مهما يأتي بتلبيس فهذا النقص الذي فيه كاف لمن أعطاه الله عز وجل أدنى بصيرة من الإيمان. كيف يكون هو الرب والرب لا يرى في الدنيا، وكيف يكون الرب وهو معيوب وهو أعور؟ هذا لا يمكن أن يكون. قال فاعلموا أن ربكم ليس بأعور. هنا في إشكال، يعني في رواية هنا قال رجل قصير أفجع، صحيح؟ وفي رواية رجل شاب، لكن في قصة تميم في صحيح الإمام مسلم في قصة الجساسة قال فإذا هو رجل عظيم. يقول لا يلزم من قوله عظيم، انتبهوا، أن يكون طويلا، ها، لا يلزم من كونه عظيما أن يكون طويلا، لأنه قد يكون الرجل قصير لكن عظيم الخلقة مع قصره يكون تاما ممتلئا فيراه الرأي عظيما. نعم.
قال الخامس، وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأما مسيح الضلالة فإنه أعور العين أجل الجبهة عريض النحر فيه دفأة. قال السادس، وفي حديث حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال أعور العين اليسرى جفال الشعر. قال السابع، وفي حديث أنس
يعني مع كونه جعدا كثير الشعر.
قال السابع، وفي حديث أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن بين عينيه مكتوب كافر. وفي رواية ثم تهجاها تفر يقرأه كل مسلم. وفي رواية عن حذيفة يقرأه كل مؤمن كاتب وغير كاتب.
هذه من الآيات التي يجعلها الله كرامات للمؤمنين والمؤمنات، لأنه سيأتي معنا أنه في هذا الزمن قبل خروجه يصيب الناس من المجاعة ما الله به عليم. 3 سنوات في السنة الأولى لا تخرج الأرض إلا ثلث نبتها، ولا تنزل السماء إلا ثلث مائها. في السنة الثانية لا ينزل إلا أقل من ذلك، الربع. في السنة الرابعة لا ينزل ولا قطرة، لا تنزل قطرة من السماء ولا تخرج نبتة من الأرض، فلا يبقى ذات ظلف هلك إلا ما شاء الله كما جاء في الحديث. فقالوا يا رسول الله فما طعام الناس؟ هذه آية من آيات الله كرامة للمؤمنين. فقال طعامهم التسبيح والتحميد والتهليل. نعم.
قال المؤلف غفر الله له وهذه الكتابة حقيقة على ظاهرها، ولا يشكل رؤية بعض الناس لهذه الكتابة دون بعض وقراءة الأمي لها، وذلك أن الإدراك في البصر يخلقه الله للعبد كيف شاء ومتى شاء، فهذا يراه المؤمن بعين بصره وإن كان لا يعرف الكتابة، ولا يراه الكافر ولو كان يعرف الكتابة، كما يرى المؤمن الأدلة بعين بصيرته ولا يراه الكافر. فيخلق الله للمؤمن الإدراك دون تعلم، لأن ذلك الزمن تنخرق فيه العادات.
يعني هذا الكلام ربما أشكل على متقدمين ممن سبقونا قبل 100 سنة 200 سنة، لا يشكل على الناس اليوم. الآن أنت تعلم أن المخلوق صنع أجهزة يرى به ما وراء ثيابك وأنت لا ترى، وأنت لا ترى. فإذا كان المخلوق وصل إلى هذه المرتبة أنه يرى منك ما لا تراه أنت من نفسك، فالله جل وعلا قادر على أن يري المؤمنين ما لا يراه الكفار والمنافقون والمشركون. نعم.
قال قال النووي رحمه الله الصحيح الذي عليه المحققون أن هذه الكتابة على ظاهرها وأنها كتابة حقيقية جعلها الله آية وعلامة من جملة العلامات القاطعة بكفره وكذبه وإبطاله، يظهرها الله تعالى لكل مسلم كاتب وغير كاتب، ويخفيها عمن أراد شقاوته وفتنته ولا امتناع في ذلك. قال الثامن، ومن صفاته أيضا ما جاء في حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها في قصة الجساسة، وفيه قال تميم رضي الله عنه: فانطلقنا سراعا حتى دخلنا الدير، فإذا فيه أعظم إنسان رأيناه قط وأشده وثاقا.
كما ذكرت أعظم إنسان لا ينافي كونه رجل قصير. نعم.
التاسع في حديث عمران بن حسين رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة خلق أكبر من الدجال.
هنا يعني أكبر يفسر ليس بمعنى أنه عظيم الخلقة، وإنما يفسر بمعنى أعظم، خلق أعظم من الدجال. والعظم هنا بالفتنة التي يترتب على خلقه على وجوده. نعم.
قال العاشر: وأما أن الدجال لا يولد له فلما جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في قصته مع ابن صياد، فقد قال لأبي سعيد: ألست سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه لا يولد له؟ قال: قلت بلى. والملاحظ في الروايات السابقة أن في بعضها وصف عينه اليمنى بالعور، وفي بعضها وصف عينه اليسرى بالعور، وكل الروايات صحيحة، وهذا فيه إشكال. فذهب الحافظ ابن حجر إلى أن حديث ابن عمر الوارد في الصحيحين والذي جاء فيه وصف عينه اليمنى بالعور أرجح من رواية مسلم التي جاء فيها وصف عينه اليسرى بالعور، لأن المتفق على صحته أقوى من غيره. وذهب القاضي عياض إلى أن عيني دجال كلتيهما معيبة، لأن الروايات كلها صحيحة، وتكون العين المطموسة والممسوحة هي العوراء الطافئة بالهمز، أي التي ذهب ضوءها، وهي العين اليمنى كما في حديث ابن عمر، وتكون العين اليسرى التي عليها ظفرة غليظة وهي الطافية بلا همس معيبة أيضا، فهو أعور العين اليمنى واليسرى معا، فكل واحدة منهما عوراء أي معيبة، فإن الأعور من كل شيء المعيب، لا سيما ما يختص بالعين، فكلا عيني دجال معيبة عوراء، إحداهما بذهابها والأخرى بعيبها. قال النووي في هذا الجمع: هو في نهاية من الحسن، ورجحه أبو عبد الله القرطبي.
بل هو يعني عين الصواب، وكون العين اليمنى طافئة بالهمز يعني ذهب الضوء فلا يرى منه شيء، والأخرى طافية بمعنى بارزة. نعم.
قال: هل الدجال حي؟ وهل كان موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: وقبل الجواب عن هذين السؤالين لا بد من معرفة حال ابن صياد، هل هو الدجال أو غيره؟ وإذا كان الدجال غير ابن صياد فهل هو موجود قبل أن يظهر بفتنته أو لا؟ وقبل الإجابة عن هذه الأسئلة نعرف بابن صياد. ابن صياد اسمه هو صافي، وقيل عبد الله ابن صياد أو صائد، كان من يهود المدينة وقيل من الأنصار، وكان صغيرا عند قدوم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وذكر ابن كثير أنه أسلم، وكان ابنه عمارة من سادات التابعين، روى عنه الإمام مالك وغيره، وترجم له الذهبي في كتابه تجريد أسماء الصحابة، فقال عبد الله بن صياد، أورده ابن شاهين وقال هو ابن صائد، كان أبوه يهوديا، فولد عبد الله أعورا مختونا، وهو الذي قيل إنه الدجال، ثم أسلم فهو تابعي له رؤية. وترجم له الحافظ بن حجر في الإصابة فذكر ما قاله الذهبي، ثم قال: ومن ولده عمارة بن عبد الله بن صياد، وكان من خيار المسلمين من أصحاب سعيد بن المسيب، روى عنه مالك وغيره. ثم ذكر جملة من الأحاديث في شأن بن صياد كما سيأتي ذكرها فيما بعد، ثم قال: في الجملة لا معنى لذكر بن صياد في الصحابة، لأنه إن كان الدجال فليس بصحابي قطعا، لأنه يموت كافر، وإن كان غيره فهو حال لقيه النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مسلما، لكن إن أسلم بعد ذلك فهو تابعي له رؤية كما قال الذهبي.
وهذه الرؤية التي كانت في حال الكفر ثم الإسلام كان بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم لا عبرة بها، ولذلك لا يقال للكافر أنه صحابي، لأن الصحابي من شرطه الرؤية مع الإيمان والبقاء على ذلك حتى الوفاء. نعم.
قال: وترجم ابن حجر في كتابه تهذيب التهذيب لعمارة بن صياد، فقال عمارة بن عبد الله بن صياد الأنصاري أبو أيوب المدني.
الصواب أنه يعني ابن صياد أنصاري بالموالاة، وإلا فهو يهودي من يهودي المدينة. نعم.
قال روى عن جابر بن عبد الله وسعيد بن المسيب وعطاء بن يسار وعنه الضحاك بن عثمان الخزامي ومالك بن أنس وغيرهما. قال ابن معين والنسائي ثقة. فقال أبو حاتم صالح الحديث. وقال ابن سعد كان ثقة قليل الحديث. وكان مالك بن أنس لا يقدم عليه في الفضل أحدا. وكانوا يقولون نحن بنو أشهب
شيهب
أحسن الله عليك. وكانوا يقولون نحن بنو شيهب ابن النجار. فدفعهم بنو النجار فهم اليوم حلفاء بني مالك بن النجار ولا يدرى ممن هم. قال أحواله. كان ابن صياد دجالا وكان يتكهن أحيانا فيصدق ويكذب. فانتشر خبره بين الناس وشاع أنه الدجال كما سيأتي في ذكر امتحان النبي صلى الله عليه وسلم له. قال امتحان النبي صلى الله عليه وسلم له لما شاع بين الناس أمر أحسن عليك. قال لما شاع بين الناس أمر ابن صياد وأنه هو الدجال أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلع على أمره ويتبين حاله. فكان يذهب إليه مختفيا حتى لا يشعر به ابن صياد رجاء يسمع منه شيئا. وكان يوجه إليه بعض الأسئلة التي تكشف عن حقيقته. ففي الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر انطلق مع النبي صلى الله عليه وسلم في رهط قبل ابن صياد حتى وجدوه يلعب مع الصبيان عند أطم ابن مغالة وقد قارب ابن صياد الحلم فلم يشعر حتى ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده. ثم قال ابن صياد أتشهد أني رسول الله؟ فنظر إليه ابن صياد فقال أشهد أنك رسول الأميين. فقال ابن صياد للنبي صلى الله عليه وسلم أتشهد أني رسول الله؟ فرفضه وقال آمنت بالله وبرسله. فقال له ما ترى؟ قال ابن صياد يأتيني صادق وكاذب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم خلط عليك الأمر. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم إني خبأت لك خبيئا. فقال ابن صياد هو الدخ. فقال اخسأ فلن تعدو قدرك. فقال عمر رضي الله عنه دعني يا رسول الله أضرب عنقه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن يكنه فلن تسلط عليه وإن لم يكنه فلا خير لك في قتله.
هنا في رواية إنك رسول الأميين هذا دليل على أنه كان يهوديا. نعم لو كان أنصاريا لما قال هذا الكلام لأن الأنصار من الأميين. نعم.
قال في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ما ترى؟ قال أرى عرشا على الماء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ترى عرش إبليس على البحر وما ترى؟ قال أرى صادقين وكاذبا أو كاذبين وصادقة. فقال
صادقين
أحسن الله عليك. قال أرى صادقين وكاذب أو كاذبين وصادقة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبس عليه دعوه. وقال ابن عمر رضي الله عنهما انطلق بعد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بن كعب إلى النخل التي فيها ابن صياد وهو يختل أن يسمع من ابن صياد شيئا قبل أن يراه ابن صياد. فرآه النبي صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع يعني في قطيفة له فيها رمزة أو زمرة أو زمرة. فرأت أم ابن صياد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتقي بجذوع النخل. فقالت ابن صياد يا صاف وهو اسم ابن صياد هذا محمد صلى الله عليه وسلم. فثار ابن صياد فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو تركته بين. وقال
أو للتنويع فيها رمزة يعني هو في قطيفة عليها علامة أو زمرة يعني صوت له صوت ليس القطيفة يعني إذا مشى صار للقطيفة الصوت. نعم ويمكن يكون العلامتين موجود.
قال وقال أبو ذر رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني إلى أمه قال سلها كم حملت به. أتيتها فسألتها فقالت حملت به 12 شهرا. قال ثم أرسلني إليها فقال سلها عن صيحته حين وقع. قال فرجعت إليها فسألتها فقالت صاح صيحة الصبي بن شهر. ثم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إني قد خبأت لك خبأ. قال خبأت لي خطم شاة عفراء والدخان. قال فأراد أن يقول الدخان فلم يستطع فقال الدخ. فامتحان النبي صلى الله عليه وسلم له بالدخان ليعترف على حقيقة يتعرف على حقيقة أمره. والمراد بالدخان هنا قوله تعالى فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. فقد وقع في رواية ابن عمر عند الإمام أحمد إني قد خبأت لك خبيئا وخبأ له يوم تأتي السماء بدخان مبين. قال ابن كثير إن ابن صياد كاشف على طريقة الكهان بلسان الجان وهم يقرطون أي يقطعون العبارة, ولهذا قال هو الدخ يعني الدخان. فعندها عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم مادته وأنها شيطانية فقال له اخسأ فلن تعدو قدرك وفاته. قال عن جابر رضي الله عنه قال فقدنا ابن صياد يوم الحرة. وقد صح ابن حجر هذه الرواية وضعف قول من ذهب إلى أنه مات في المدينة وأنهم كشفوا عن وجهه وصلوا عليه. قال هل ابن صياد هو الدجال الأكبر؟ مضى في الكلام على أحوال ابن صياد وامتحان النبي صلى الله عليه وسلم له ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان متوقفا في أمر ابن صياد لأنه لم يوحى إليه أنه الدجال ولا غيره. وكان عمر رضي الله عنه يحلف عند النبي صلى الله عليه وسلم أن ابن صياد هو الدجال ولم ينكر عليه ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان بعض الصحابة رضي الله عنهم يرى رأي عمر ويحلف أن ابن صياد هو الدجال كما ثبت ذلك عن جابر وابن عمر وابي ذر.
طبعا النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على عمر ذلك لأن ابن صياد كان أعور وكان يتكهن وكان يهوديا, فهذه ثلاث صفات كان يعني من الأمور التي لم يظهر للنبي صلى الله عليه وسلم فيه أمره, فذلك لم ينكر على عمر.
قال في الحديث عن محمد بن المنكدر قال رأيت جابر بن عبد الله يحلف بالله إن ابن صياد هو الدجال. قلت تحلف بالله؟ قال إني سمعت عمر يحلف على ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكره النبي صلى الله عليه وسلم. وعن نافع قال كان ابن عمر يقول والله ما أشك أن المسيح الدجال ابن صياد. وعن زيد بن وهب قال
المسيح الدجال ابن صياد
على الخبر يعني شيخ أنا جعلتها البدل.
قال وما أشك أن المسيح الدجال ابن صياد. قال وعن زيد بن وهب قال أبو ذر رضي الله عنه لأن أحلف 10 مرات أن ابن صائد هو الدجال أحب إليه من أن أحلف مرة واحدة أنه ليس به. وعن نافع قال لقي ابن عمر ابن صائد في بعض طرق المدينة فقال له قولا أغضبه فانتفخ حتى ملأ السكة. فدخل ابن عمر على حفصة وقد بلغها فقالت لها رحمك الله ما أردت من ابن صائد؟ أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما يخرج من غضبة يغضبها؟ وفي رواية عن نافع قال ابن عمر لقيته مرتين. قال قال ابن عمر لقيته مرتين قال فلقيته فقلت لبعضهم هل تحدثون أنه؟ قالوا لا والله. قال قلت كذبتني والله لقد أخبرني بعضكم أنه لن يموت حتى يكون أكثركم مالا وولدا فكذلك هو زعم اليوم. قال فحدثنا ثم فارق
قال فتحدثنا ثم فارقته.
قال فلقيته مرة أخرى وقد نفرت عينه
عيني
أحسن الله عليك. قال وقد نفرت عيني. قال فقلت متى فعلت عينك ما أرى؟ قال لا أدري. قلت لا تدري وهي في رأسك؟ قال إن شاء الله خلقها في عصاك هذه. قال فنخر كأشد نخير حمار سمعت. قال فزعم بعض أصحابي أني ضربته بعصا كانت معي حتى تكسرت وأما أنا فوالله ما شعرت. قال وجاء حتى دخل على أم المؤمنين فحدثها فقالت ما تريد إليه؟ ألم تعلم أنه قد قال إن أول ما يبعثه على الناس غضب يغضبه؟ قال وكان ابن صياد يسمع ما يقوله الناس فيه فيتأذى من ذلك كثيرا ويدافع عن نفسه بأنه ليس الدجال ويحتج على ذلك بأن ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من صفات الدجال لا تنطبق عليه. ففي الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خرجنا حجاجا أو عمارا ومعنا ابن صائد. قال فنزلنا منزلا فتفرق الناس وبقيت أنا وهو فاستوحشت منه وحشة شديدة مما يقال عليه. قال وجاء بمتاعه فوضعه مع متاعي فقلت إن الحر شديد فلو وضعته تحت تلك الشجرة. قال ففعل. قال فرفعت لنا غنم فانطلق فجاء بعس
بعس
أحسن عليك. قال فجاء بعس فقال اشرب أبا سعيد، فقلت إن الحرير شديد.
من الحر، من الحر شديد،
عند الحرير
لا غلط، يقول إن الحر شديد وما يبي يشرب من إيده أصلا يعني، بس يدور لأي عذر.
قال فقلت إن الحر شديد واللبن حار، ما بي إلا أني أكره أن أشرب عن يده، أو قال آخذ عن يده. فقال أبا سعيد لقد هممت أن آخذ حبلا فأعلقه بشجرة ثم أختنق مما يقول لي الناس. يا أبا سعيد، من خفي عليه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما خفي عليكم معشر الأنصار؟ ألست من أعلم الناس بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو كافر وأنا مسلم؟ أو أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو عقيم لا يولد له وقد تركت ولدي بالمدينة؟ أو أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل المدينة ولا مكة وقد أقبلت من المدينة وأنا أريد مكة؟ قال أبو سعيد الخدري حتى كدت وأنا أعذره، ثم قال أما والله إني لا أعرفه وأعرف مولده وأين هو الآن. قال قلت له تبا لك سائر اليوم.
طبعا هو يعرفه ويعرف مولده وأين هو الآن لأنه ممن قرأ كتب اليهود وفيه هذه الأوصاف عن الدجال. نعم.
قال وقال ابن صياد في روايته أما والله إني لا أعلم الآن حيثه وأعرف أباه وأمه. قال وقيل له أيسرك أنك ذاك الرجل؟ فقال لو عرض علي ما كرهت. قال وهناك بعض الروايات،
هذه الرواية فيه دلالة على ضعف الإيمان الذي عنده. نعم.
قال وهناك بعض الروايات التي جاءت في شأن ابن صياد تركت ذكرها هنا خشية الإطالة، ولأن بعض المحققين كابن كثير وابن حجر وغيرهما ردوها لضعف أسانيدها، وقد التبس على العلماء ما جاء في ابن صياد وأشكال عليهم أمره، فمن قائل إنه الدجال ويحتج على ذلك ما سبق ذكره من حلف بعض الصحابة رضي الله عنهم على أنه الدجال، وبما كان من أمره مع ابن عمر وأبي سعيد رضي الله عنهم، ذهب بعض العلماء إلى أن ابن صياد ليس هو الدجال، ويحتج على ذلك بحديث تميم الداري رضي الله عنه. وقبل أن أسوق الأقوال أقوال الفريقين أذكر حديث تميم بطوله.
ولا ريب أن الذي عليه الجمهور أن ابن صياد ليس هو الدجال. نعم.
قال روى الإمام مسلم بسنده إلى عامر بن شرحبيل الشعبي شعبي همدان أنه سأل فاطمة بنت قيس أخت الضحاك بن قيس وكانت من المهاجرات الأول، فقال حدثيني حديثا سمعتيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسنديه إلى أحد غيره. فقالت لئن شئت لأفعلن. فقال لها أجل حدثيني. فذكرت قصة تأيمها مع زوجها من زوجها واعتدادها عند ابن أم مكتوم، ثم قالت فلما انقضت عدتي سمعت نداء المنادي منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي الصلاة جامعة، فخرجت إلى المسجد فصليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكنت في صف النساء التي تلي ظهور القوم. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته جلس على المنبر وهو يضحك، فقال ليلزم كل إنسان مصلاه، ثم قال أتدرون لما جمعتكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال إني والله ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة، ولكن جمعتكم لأن تميما الداري كان رجلا نصرانيا فجاء فبايع وأسلم وحدثني حديثا وافق الذي كنت أحدثكم عن مسيح الدجال. حدثني أنه ركب في سفينة بحرية مع 30 رجلا من لخم وجذام فلعب بهم الموج شهرا في البحر، ثم أرفأوا إلى جزيرة البحر حتى مغرب الشمس، فجلسوا في أقرب السفينة.
في أقرب السفينة،
أحسن الله عليك.
الأقرب يعني القوارب الصغيرة التي تعلق بالسفينة الكبيرة.
قال فجلسوا في أقرب السفينة فدخلوا الجزيرة، فلقيتهم دابة أهلب كثير الشعر لا يدرون ما قبله من دبره من كثرة الشعر، فقالوا ويلك ما أنت؟ فقالت أنا الجساسة. قالوا وما الجساسة؟ قالت أيها القوم انطلقوا إلى هذا الرجل في الدير فإنه إلى خبركم بالأشواق. قال فلما سمت لنا رجلا فرقنا منها أن تكون شيطانة. قال فانطلقنا سراعا حتى دخلنا الدير فإذا فيه أعظم إنسان رأيناه قط خلقا وشده وثاقا مجموعة يداه إلى عنقه ما بين ركبتيه إلى كعبيه بالحديد. قلنا ويلك ما أنت؟ قال قد قدرتم على خبري فأخبروني ما أنتم. قالوا نحن أناس من العرب ركبنا في سفينة بحرية فصادفنا البحر حين اغتلم فلعب بنا الموج شهرا ثم أرفعنا إلى جزيرتك هذه فجلسنا في أقربها فدخلنا الجزيرة فلقينا دابة أهلب كثير الشعر لا يدرى ما قبله من دبره من كثرة الشعر فقلنا ويلك ما أنت؟ فقالت أنا الجساسة. قلنا وما الجساسة؟ قالت اعمدوا إلى هذا الرجل في الدير فإنه إلى خبركم بالأشواق. فأقبلنا إليك سراعا وفزعنا منها ولم نأمن أن تكون شيطانة. قال فأخبروني عن نخل بيسان. قلنا عن أي شأنها تستخبر؟ قال أسألكم عن نخلها هل يثمر؟ قلنا له نعم. قال أما إنه يوشك ألا تثمر. قال أخبروني عن بحيرة
بحيرة طبرية.
أحسن الله. قال أخبروني عن بحيرة طبرية. قلنا عن أي شأنها تستخبر؟ قال هل فيها ماء؟ قالوا هي كثيرة الماء. قال إن ماءها يوشك أن يذهب. قال أخبروني عن عين زغ. قالوا عن أي شأنها تستخبر؟ قال هل في العين ماء؟ وهل يزرع أهلها بماء العين؟ قلنا له نعم هي كثيرة الماء وأهلها يزرعون من مائها. قال أخبروني عن نبي الأميين ما فعل؟ قالوا قد خرج من مكة ونزل يثرب. قال أقاتله العرب؟ قلنا نعم. قال كيف صنع بهم؟ فأخبرناه أنه قد ظهر على من يليه من العرب وأطاعوه. قال لهم قد كان ذلك؟ قلنا نعم. قال أما إن ذاك خير لهم أن يطيعوه وإني مخبركم عني إني أنا المسيح وإني أوشك أن يأذن أحسن عليك. قال أما إن ذاك خير لهم أن يطيعوه وإني مخبركم عني إني أنا المسيح وإني أوشك أن يؤذن لي في الخروج فأخرج فأسير في الأرض فلا أدع قرية إلا هبطتها في 40 ليلة غير مكة وطيبة فهما محرمتان علي كلتاهما كلما أردت أن أدخل واحدة أو واحدا منهما استقبلني ملك بيده السيف صلتا يصدني عنها وإن على كل نقب منها ملائكة يحرسونها. قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وطعنا بمخصرته في المنبر هذه طيبة هذه طيبة هذه طيبة يعني المدينة ألا هل كنت حدثتكم ذلك؟ فقال الناس نعم فإنه أعجبني حديث تميم أنه وافق الذي كنت حدثتكم عنه وعن المدينة ومكة ألا إنه في بحر الشام أو بحر اليمن لا بل
بحر الشام البحر الأبيض المتوسط إذا قيل بحر الشام فهذا المراد نعم
قال
بحر اليمن يدخل فيه القلزم ويدخل فيه بحر العرب
قال ألا إنه في بحر الشام أو بحر اليمن لا بل من قبل المشرق ما هو من قبل المشرق ما هو من قبل المشرق ما هو أو ما بيده إلى المشرق
قوله صلى الله عليه وسلم من قبل المشرق ما هو أي لا يكون إلا في بحر من بحور في قبل المشرق هذا حصر أسلوب حصر من قبل المشرق ما هو يعني ليس هو إلا من قبل المشرق هذا معناه وهذا معناه أنه في جزر من الجزائر يمكن يجيك واحد يقولك طيب شلون الناس عرفوا كل اللي في الأرض هذا مو صحيح إندونيسيا فقط لحالة فيها أكثر من 12 ألف جزيرة وفيها جزر ما حد دخلها نعم
قالت فحفظت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن حجر وقد توهم بعضهم أنه أي حديث فاطمة بنت قيس غريب فرد وليس كذلك فقد رواه مع فاطمة بنت قيس أبو هريرة وعائشة وجابر رضي الله عنهم
إذن يعني هذا الوهم ارتفع الحديث ليس حديثا فردا رواه 4 من الصحابة فاطمة بنت قيس وأبو هريرة وعائشة وجابر نعم
قال أقوال العلماء في ابن صياد قال أبو عبد الله القرطبي الصحيح أن ابن صياد هو الدجال بدلالة ما تقدم ما يبعد أن يكون بالجزيرة في ذلك الوقت ويكون بين أظهر الصحابة في وقت آخر وقال النووي قال العلماء وقصته مشكلة وأمره مشتبه في أنه هل هو المسيح الدجال المشهور أم غيره ولا شك في أنه دجال من الدجاجلة قال العلماء وظاهر الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوحى إليه بأنه المسيح الدجال ولا غيره، وإنما وحى إليه بصفات الدجال، وكان في ابن صياد قرائن محتملة، فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقطع بأنه الدجال ولا غيره، ولهذا قال ابن عمر رضي الله عنه إن يكن هو فلن تستطيع قتله. وأما احتجاجه هو بأنه مسلم والدجال كافر، وبأنه لا يولد للدجال وقد ولد له هو، وأنه لا يدخل مكة والمدينة، وأن ابن صياد دخل المدينة وهو متجه إلى مكة فلا دلالة له فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أخبر عن صفاته وقت فتنته وخروجه في الأرض، وما اشتباه قصته وكونه أحد الدجاجلة الكذابين لقوله للنبي صلى الله عليه وسلم أتشهد أني رسول الله، ودعواه أنه يأتيه صادق وكاذب، وأنه يرى عرشا فوق الماء، وأنه لا يكره أن يكون هو الدجال، وأنه يعرف موضعه، وقوله إني لأعرفه وأعرف مورده وأين هو الآن وانتفاخه حتى ملأ السكة، وأما إظهاره الإسلام وحجه وجهاده وإقلاعه عما كان عليه فليس بصريح في أنه غير الدجال. قال وكلام النووي هذا يفهم منه أنه يرجح كون ابن صياد هو الدجال. وقال الشوكاني اختلف الناس في أمر ابن صياد اختلافا شديدا وأشكل أمره حتى قيل فيه كل قول، وظاهر الحديث المذكور أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مترددا في كونه الدجال أو أم لا، وقد يجيب عن التردد منه صلى الله عليه وسلم بجوابين. الأول أنه تردد صلى الله عليه وسلم قبل أن يعلمه الله بأنه الدجال، فلما أعلمه لم ينكر على عمر حلفة. الثاني أن العرب قد تخرج الكلام مخرج الشك وإن لم يكن في الخبر شك، وما يدل على هذا أنه الدجال ما أخرجه عبد الرزاق بإسناد صحيح عن ابن عمر قال لقيت ابن صياد يوما ومعه رجل من اليهود فإذا عينه قد طفت وهي خارجة مثل عين الحمار، فلما رأيتها قلت أنشهدك الله يا ابن صياد متى طفت عينك؟ قال لا أدري والرحمة. قلت كذبت وهي في رأسك؟ قال فمسحها ونخر ثلاثة. وقد سبق ذكر نحو هذه القصة من رواية الإمام مسلم، ولا يظهر لي من كلام الشوكاني أنه مع القائلين بأن ابن صياد هو الدجال الأكبر. وقال البيهقي في سياق كلامه على حديث تميم فيه أن الدجال الأكبر الذي يخرج في آخر الزمان غير ابن صياد، وكان ابن صياد أحد الدجالين الكذابين الذين أخبر صلى الله عليه وسلم بخروجهم وقد خرج أكثرهم، وكان الذين يجزمون بأن ابن صياد هو الدجال لم يسمعوا بقصة تميم، وإلا فالجمع بينهما بعيد جدا، إذ كيف يلتئم أن يكون من كان في أثناء الحياة النبوية شبه محتلم ويجتمع به النبي صلى الله عليه وسلم ويسأله أن يكون في آخرها شيخا كبيرا مستونا في جزيرة من جزائر البحر موثقا بالحديد يستفهم عن خبر النبي صلى الله عليه وسلم هل خرج أو لا، فالأولى أن يحمل على عدم الاطلاع. أما عمر فيحتمل أن يكون ذلك منه قبل أن يسمع قصة تميم، ثم لما سمعها لم يعد إلى الحلف المذكور، وما جابر فشهد حلفه عند النبي صلى الله عليه وسلم فاستصحب ما كان اطلع عليه من عمر بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم. قلت لكن جابر رضي الله عنه كان من رواة حديث تميم كما جاء في رواية أبي داود حيث ذكر قصة الجساسة والدجال بنحو قصة تميم، ثم قال ابن أبي سلمة إن في هذا الحديث شأنا ما حفظته. قال شهد جابر قال شهد جابر أنه هو ابن صياد. قلت فإنه قد مات. قال وإن مات؟ قلت فإنه قد أسلم. قال وإن أسلم؟ قلت فإنه قد دخل المدينة. قال وإن دخل المدينة؟ فجابر رضي الله عنه مصر على أن ابن صياد هو الدجال، وإن قيل إنه أسلم ودخل المدينة ومات. وقد تقدم أنه صح عن جابر رضي الله عنه أنه قال فقدنا ابن صياد يوم الحرة.
الذي يظهر الله أعلم أن هذه الرواية التي فيها رواية عمر بن أبي سلمة فيها ما قال، وأما حديث تميم فإنه صحيح ثابت، فهو دليل على أن ابن صياد دجال من الدجاجلة وليس هو الدجال الأكبر. نعم.
وقال ابن حجر أخرج أبو نعيم الأصبهاني في تاريخ أصبهان ما يؤيد كون ابن صياد هو الدجال، فساق من طريق شبيل ابن عرزة عن حسان بن عبد الرحمن عن أبيه قال لما افتتحنا أصبهان كان بين عسكرنا وبين اليهودية فرسخ، فكنا نأتيها فنختار منها فأتيتها يوما فإذا اليهود يزفنون ويضربون، فسألت صديقا لي منهم فقال ملكنا الذي نستفتح به على العرب يدخل
ملكنا،
فقال ملكنا الذي نستفتح به على العرب يدخل، فبت عنده على سطح فصليت الغداة، فلما طلعت الشمس إذا الرهج من قبل العسكر، فنظرت فإذا رجل عليه قبة من ريحان واليهود يزفنون ويضربون، فنظرت فإذا هو ابن صياد، فدخل المدينة فلم يعد حتى الساعة. قال ابن حجر ولا يلتئم خبر جابر هذا، أي فقدهم لابن صياد يوم الحرة، مع خبر حسان بن عبد الرحمن، لأن فتح أصبهان كان في خلافة عمر كما أخرجه أبو نعيم في تاريخها، وبين قتل عمر ووقعة الحرة نحو 40 سنة.
يعني كيف يكون هناك ظهر في أصبهان ثم فقدوه ولم يروه، وهم هنا يرونه في المدينة حتى كانت وقعة الحرة؟ هذا أيضا متناقض. نعم.
قالوا يمكن الحمل على أن القصة إنما شاهدها والد حسان بعد فتح أصبهان بهذه المدة، ويكون جوابا لما في قوله ويكون جوابا لما في قوله لما افتتحنا أصبهان محذوفا تقديره، صرت أتعاهدها وأتردد إليها، فجرت قصة ابن صياد، فلا يتحد زمان فتحها وزمان دخولها ابن صياد. قال وذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية أن أمر ابن صياد قد أشكل على بعض الصحابة فظنوه الدجال، وتوقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتبين له فيما بعد أنه ليس هو الدجال، وإنما هو من جنس الكهان أصحاب الأحوال الشيطانية، ولذلك كان يذهب ليختبره. قال ابن كثير والمقصود أن ابن صياد ليس بالدجال الذي يخرج في آخر الزمان قطعا، لحديث فاطمة بنت قيس الفهرية، وهو فيصل في هذا المقام.
إذن من العلماء المتقدمين الذين أنكروا أن يكون ابن صياد هو الدجال الأكبر البيهقي، ثم القرطبي، ثم شيخ الإسلام بن تيمية، وابن كثير، وهو الذي عليه تجتمع الأدلة. نعم.
قال هذه هي طائفة من أقوال العلماء في ابن صياد، وهي كما ترى متضاربة في شأن ابن صياد، ومع كل دليله. ولهذا فقد اشتهد الحافظ ابن حجر في التوفيق بين الأحاديث المختلفة، فقال أقرب ما يجمع به بين ما تضمنه حديث تميم كون ابن صياد هو الدجال أن الدجال بعينه هو الذي شاهده تميم موثقة، وأن ابن صياد شيطان تبدى في صورة الدجال في تلك المدة إلى أن توجه إلى أصبهان، فاستتر مع قرينه إلى أن تجيء المدة التي قدر الله تعالى خروجه فيها. ولشدة التباس الأمر في ذلك سلك البخاري مسلك الترجيح، فاقتصر على حديث جابر عن عمر في ابن صياد، ولم يخرج حديث فاطمة بنت قيس في قصة تميم. ابن صياد حقيقة لا خرافة. قال زعم أبو عبية أن شخصية ابن صياد خرافة جازت على بعض العقول، فعاشت قصتها في بعض الكتب منسوبة إلى الرسول، والرسول عليه الصلاة والسلام لا يصدر عنه من القول والفعل إلا ما هو لباب الحق ومصاصه، ولقد آن الأوان لنأخذ بعين الاعتبار والجد روح الحديث ومعناه ودلالته ومرماه، كما نأخذ سنده وطريقه لتنجو مداركنا الإسلامية من الشطط والغلط.
هذه الطريقة الجديدة في قبول الحديث ورده، أنهم يقولون ننظر إلى معنى الحديث، إذا كان مقبول نقبل، إذا كان مو مقبول ما نقبل. معناته أن القواعد والوصول والضوابط التي وضعها أهل الحديث في قبول الحديث وردها من حيث السند والمتن، هذه كلها لا عبرة بها، صار طريقة جديدة، هذه طريقة اللا عقلانيين. نعم.
قال المؤلف هذا ما قاله الشيخ أبو عبية في تعليقه على الحديث الواردة في ابن صياد، ويرد عليه بأن الأحاديث الواردة في ابن صياد صحيحة جاءت بها كتب السنة كالصحيحين وغيرهما، وليس في حديث ابن صياد مخالفة لروح الحديث ولباب الحق. فابن صياد كما سبق اشتبه أمره على المسلمين وكان دجالا من الدجاجلة، أظهر الله كذبه وباطله للرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمين. وأبو عبية متناقض في كلامه، فنجده في بعض تعليقاته على حديث ابن صياد يقول والحق أن ابن صياد قال كلمة بتراء لا معنى لها على عادة الكهان، وأنه لم يكن يعني شيئا بكلمته، فهو مشعوذ أفاك. فكلامه هنا فيه اعتراف بأن ابن صياد مشعوذ أفاك، فكيف يكون في وقت خرافة وفي وقت آخر رجل مشعوذ. لا شك أن أبا عبية متناقض في كلامه، والمتتبع لتعليقات الشيخ أبي عبية على كتاب النهاية في الفتن والملاحم للحافظ ابن كثير يرى العجب، فقد أطلق أبو عبية لعقله العنانة فيما أورده ابن كثير من الحديث، فما رأه هو وقبله فهو الحق، وما سوى ذلك أوله بتأويلات مخالفة لظاهر الأحاديث أو حكم على الحديث الصحيح بالوضع بدون دليل ولا برهان على صحيح. يقول أبو عبية على أحاديث ابن صياد: هل الطفل مكلف؟ وهل يبلغ اهتمام الرسول بهذا المزعوم أن يقف إليه ويسأله هذا السؤال؟ وهل من المعقول أن ينتظر حتى يتلقى جوابه؟ وهل من المقبول أن يمسح له بهذا الجواب الكافي؟ قال: وهل من المقبول أن يسمح له بهذا الجواب الكافي للمدعي للنبوة والرسالة؟ وهل يبعث الله أطفالا؟ أسئلة نسوقها أحسن الله عليك. قال: أسئلة نسوقها إلى هؤلاء الذين يشلون عقولهم عن التفكير السديد الرشيد.
عجيب، يعني أسئلة تافهة ما لها أي قيمة ولا وزن عند أهل العلم المدركين للرواية والدراية، لكن أصحاب العقول يريدون على بعقولهم أسئلة يظنون أنها يعني كبيرة. نعم.
قال: ويجاب عن كلام أبي عبية هذا بأنه لم يقل أحد إن الطفل مكلف ولا إن الله يبعث أطفالا، وإنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلع على أمر ابن صياد أهو الدجال حقيقة أم لا، لأنه شاع في المدينة أنه الدجال الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان لم يوحى إليه في أمر ابن صياد شيئا، فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ما يكشف دجله وهو مميز يعقل الخطاب أن يقول له: أتشهد أني رسول الله؟ إلى أن قال له: إني قد خبأت لك خبيئا، إلى غير ذلك من الأسئلة التي وجهها إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليس المقصود بهذا الكلام تكليف ابن صياد من الإسلام، وإنما القصد إظهار حقيقة أمره. وإذا كان القصد ما ذكرنا فلا غرابة أن يقف الرسول صلى الله عليه وسلم ليرى جوابه، وقد ظهر من جوابه أنه دجال من الدجاجلة. وأيضا فإنه ليس هناك أي مانع في أن يعرض النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام على الصغير، فإن البخاري رحمه الله أورد قصة ابن صياد وترجم لها بقوله: باب كيف يعرض الإسلام على الصبي. وأما كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يعاقب ابن صياد مع ادعائه النبوة فشبهة أثارها عدم اطلاع أبي عبية على أقوال العلماء في ذلك، وقد أجابوا عما ذكروا بأجوبة منها: الأول أن ابن صياد كان من يهود المدينة أو حلفائهم، وكان بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم في تلك المدة عهد ومهادنة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قدم المدينة كتب بينه وبين اليهود وصالحهم على ألا يهاجوا وأن يتركوا على دينهم. ويوجد هذا ما رواه الإمام أحمد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في ذكر قصة ذهاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى ابن صياد ومقالته، وقول عمر رضي الله عنه: إذن لي فأقتله يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن يكن هو فلست صاحبه، إنما صاحبه عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، وإلا يكن هو فليس لك أن تقتل رجلا من أهل العهد. وإلى هذا الجواب ذهب الخطابي والبغوي، وقال ابن حجر وهو المتعين. الثاني أن ابن صياد كان في ذلك الوقت صغيرا لم يبلغ الحلم، ويؤيد هذا الجواب
معلوم أن الصغير لا يقام عليه حد الكفر ولا حد الردة، وإن قال الكفر وإن قال الردة.
قال الثاني أن ابن صياد كان في ذلك الوقت صغيرا لم يبلغ الحلم، ويؤيد هذا الجواب ما رواه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما في قصة ذهاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى ابن صياد، وفيها قوله: حتى وجده يلعب مع الغلمان عند أطم بني مغالة، وقد قارب يومئذ ابن صياد يحتلم. اختار القاضي عياض هذا الجواب الثالث. وهناك جواب ثالث ذكره الحافظ بن حجر، وهو أن ابن صياد لم يصرح بدعوى النبوة، إنما أوهم أنه يدعي الرسالة، ويلزم من دعوى الرسالة دعوى النبوة. قال الله تعالى: ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين.
لا نقف على هذا، طيب إن شاء الله نكمل عشان نمشي بالراحة، الموضوع مهم، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. خلاصة كلام أن ابن صياد دجال من الدجاجلة، أما الدجال نفسه فإنه موجود وهو حي ويعيش في جزر من جزائر الشرق، والله تعالى أعلم في أي جزيرة هي، وهو موثق. كما أن الله تبارك وتعالى أوثق بيننا وبين ياجوج وماجوج، فإنه سبحانه وتعالى أوثق الدجال حتى يأذن بخروجه. متى ولد الدجال؟ هذا أمر لا نعلمه. ذكر بعضهم أنه هو نفسه الذي كان في زمن موسى عليه السلام، وأنه دعا الناس إلى عبادة العجل، وأنه هو الذي قال لا مساس فإنه لا يستطيع أن يمس إنسانا ويبقى أبد الدهر. هذا كله ليس عليه دليل من الرواية، وإنما هي استنباطات العقول، وهي قد لا تكون من المقبول ما لم يكن عليه أثر من الرسول صلى الله عليه وسلم. والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.